عيرة على العشرة. عبر، فكر، قرر، علي الصوت. انت مش وحدك، وسوا منعمل فرق.
في كواليس الاقتصاد
أستاذ مدير يونس، أهلا وسهلا فيك بلبنان الحر.
أهلا فيك يا مرحبا.
دايما الحلقات معك بتكون هيك غنية والعانة وفيها دايما معلومات، مشان هيك رح نجرب نستفيد أكتر شيء ممكن من الوقت مع حضرتك. بدي بلش هيك معك بسؤال كتير بديهي. نحنا صار لنا 6 سنوات على الأزمة الاقتصادية مع غياب إرادة إصلاحية واضحة، هالشي عزز مناخ الانهيار. هل نحن اليوم أمام فرصة حقيقية للنهوض بالاقتصاد في العهد الجديد؟ ولا نعم. بعد ما فينا نقول بدنا ننطر ونشوف.
نعم، أمامنا اليوم حكومة من بشكل جديد، يعني هي توزعت بين وزراء أحزاب ووزراء كفاءات، وفي وجوه جديدة يفترض فيها ثقة.
نعم.
ونحن بعهد جديد إذا بدك، يعني اسمه الرئيس جوزيف عون ورئيس الحكومة نواف سلام، أعطى مناخ تفاؤل معين. طبعا الأحداث الأمنية غطت شوي على يعني الأولويات الأمنية وتطبيق 1701، واللي هو عقدة يعني استجدت بقوة، يعني طرحت. وأنا يعني لا أحسد الحكومة والعهد على هالاستحقاق الخطر، لأنه يتطلب طبعا استحقاق نزع السلاح، وهذا الموضوع إشكالية في لبنان، على أمل أنه هذا العهد يقدر يوصل، لأنه أي كلام اقتصادي من دون استقرار أمني ما له معنى. يعني حتى نكون واقعيين، بمعنى إصلاح اقتصادي، استثمارات، نمو، إذا ما في استقرار أمني بس بتكون رهانات مش حقيقية،
مش بمحلة. بس أمني أبدا. ولا كمان بدنا استقرار سياسي أستاذ منير؟
سياسي عندنا هالحكومة، خلينا نراهن عليها أنه هي تشكل الحد الأدنى من الاستقرار السياسي، ولكن في الاستحقاق الأمني والتطبيق 1701 ونزع السلاح، اللي هو استحقاق لازم ينطرح في 2025 وإن لقى حل. نجي وإذا ما لقى حل، نحن بحالة لا استقرار التي ستؤثر على البرامج الاقتصادية والإصلاحية. بس لنفترض أن الموضوع الأمني بسياق حل ما.
نعم.
أمامنا هالبيان الوزاري اللي تناول عدة عناوين إلى علاقة بالإصلاح الاقتصادي. لاحظت أنا فيه أنه العقد الأهم والأبرز والأعقد،
نعم،
إجوا على ذكرى بسطور قليلة جدا جدا، وأقصد بذلك
اللي هي، نعم،
اللي هي الإصلاح المصرفي وإنصاف المودعين.
حكي باختصار أنه بدهم رؤية محدثة وخلصنا.
بالضبط. وهذا يعني ما يعني، وقت اللي أنت بتعمل بيان وزاري من 4-5 صفحات،
نعم،
وبتترك سطرين بس للودائع والمصارف، أنا برأيي هذا مؤشر غير جيد. ليش؟ لأنه نحن قلنا 5 سنين نراوح مكاننا من دون حلول، لأنه اليوم ما في حل لأزمة المصارف والودائع. جرب حسان دياب وجرب نجيب مئاتي وفشلوا.
عن جد جربوا؟
حاولوا، عمل حطوا محاولات.
تحديدا حسان دياب عن جد جرب؟
عمل خطة بالتعاون مع شركة لازار،
لأنه كل الخطط اللي انحطت قبل عليها 1000 ملاحظة وملاحظة.
تمام. أنا
يعني فينا نقول في جنية صحيحة وحقيقية،
هي صراع مصالح دائما. نعم. الخطط مثل
هيدا اللي بدي أسألك إيه.
بالضبط. دائما الخطط مثل ما كنا عم نحكي من شوي خارج الهواء،
مزبوط،
هي تأتي لمصلحة فئة على حساب فئة.
نعم.
خطة حسان دياب كانت جاية على حساب المصرفيين وكبار المودعين، هذا خيار.
نعم.
أخذ يوما إنه من يدفع الثمن الأكبر والخسارة الأكبر بيدفعوها المصرفيين وكبار المدين. هذا الخيار ما مشي. إجت حكومة ما مشي لأنه حورب. إجت حكومة نجيب مئاتي حاولت تقريبا، كمان ما قدرت، بعدت عن هذا الخيار اللي هو
جربوا شطب الودائع،
لأنه في معايير دولية لم نحكي فيها.
نعم.
ثم هلأ من إحنا أمام إذا بدك هالحكومة الجديدة اللي حطت سطرين. ليش؟ لأنه عارف المشكلة كبير، وعندي إحساس
ما بدها تبلش الحرب عليها من هلا.
أيوة، عندي إحساس مع بعض النقاشات مع وزراء، يعني أنه شو فيها نعمل 20-30% من هلا الانتخابات بيكون منيح. فإذا نحن دخلنا وكأنه حكومة انتخابات، طيب هل الأحزاب السياسية الوازنة الممثلة في الحكومة وفي البرلمان هل حتاخد قرارات صعبة مصيرية
قبل الانتخابات.
قبل الانتخابات بمعنى
نعم.
تجي تقول حاطيك أمسة تجي تقول أنا بدي حمل المصرفيين كل المسؤولية أو بدي حمل كبار المودعين جزء من المسؤولية. هل باستطاعت هيدي الأحزاب اللي عندها مصالح مع المصرفيين وكبار المودعين فيها تاخد هيك قرار؟ أنا بشك. فإذا
يعني منح نرجع على الترقيع.
شوف
يعني اليوم المشكلة يعني ما فينا نتأمل كتير خير. فإذا
المشكلة نحن عم نحكي عن 70 مليار
نعم
ونحن الناتج تبعنا كله على بعضه 22 مليار. فإذا مشكلتنا 3-4 مرات
بعده خلال الأزمة 22 ولا كمان تأثر بكل ما حصل
الناتج. هو 22 الناتج المعلن
نعم.
وفي الكاش إيكونومي اللي عم نحكي أنه 50% من الناتج. يعني إذا بتضيف الكاش إيكونومي أصبح مفصح عنه
نعم.
وتحت الرقابة والضرائب وكذا يمكن يصير الناتج فوق 32%.
بهذا
32 مليار
بهذا الظرف المعقد يمكن لو كنا بظرف أفضل بيكون الناتج مختلف.
بدك نمو.
بدنا نمو صحيح.
كيف الناتج بيكبر؟ بدك نمو. بدك استثمارات. بدك فرص عمل. بدك برامج اقتصادية.
هيدي بدها ثقة. هيدي بدها استقرار أمني. رجعنا لنفس اللي بلشت فيه حضرتك.
فإذا عندي إحساس إنه هذه الحكومة ستمضي أشهر طويلة في البحث وستصل إلى عقبتين أساسيتين.
اللي هن
من أين ستأتي أموال الإعمار؟ اللي بين 8 و12 مليار. ليش؟ لأنه اليوم الحديث عن الوحدات السكنية فقط ولكن هناك عشرات آلاف الوحدات التجارية والخدمية والصناعية والزراعية اللي ما حدا عم يحكي فيها. إذا جمعنا خسائر مباشرة بالوحدات السكنية ثم بالوحدات الاقتصادية ثم بالأسعار غير المباشرة الاقتصادية العامة يعني إيه بنوصل ل 12 مليار.
يعني في عندك كلفة بيئية بدها علاج كمان هيك تروح من ضمن ال...
هودي 12 مليار منين بدهم يجوا؟ اليوم نحن أمام إنه ما نحن كلبنانيين ما بدنا مال إيراني للأسباب التاريخية المعروفة إنه هذا المال الإيراني يذهب إلى فئة معينة وهذه الفئة مسلحة وإلى آخره إلى آخره. تمام. ونحن عنا مصلحة الكلبنانيين إنه ما يكون في عنا مال كما السابق يجي من إيران. ولكن أصحاب البيوت المدمرة ما عطيتيهم جواب. قلتي لهم إنه ممنوع المال الإيراني. تمام. شو البديل؟ هيدي الحكومة ما قدرت جاوبت بعد.
بس وعدت بإعادة الأعمار إنه هي.
بس شيء تنفيذي شو؟
هلا عادة البيانات الوزارية استاذ منير يونس بتكون هيك يعني بتجي بهيدا الإطار وبعدين بالعمل على الأرض بيصير في أمور أخرى مختلفة. مزبوط ولا لا؟
هي البيان الوزاري هو عبارة عن عناوين
نعم.
وسينتج عنه مثل ما قلنا إجراءات وقوانين. إجراءات تتخذ على صعيد الوزارات مش بحاجة لتشريعات وفي شيء بده تشريعات خصوصا اذا في مبالغ انفاق. الانفاق من المال العام بده قانون. ما في انفاق من المال العام من دون قانون.
مزبوط.
ونحن امام عده استحقاقات فيها انفاق عام كبير يعني سوف تدرج بشكل او باخر في الميزانيه وتعرض على البرلمان. وحتى نعم. القروض التي يعني ستوقع مع جهات اجنبيه هي نعم. هي على المال العام بالاخر اللبنانيين بدهم يسدوها كمان لا يجب ان تمر في البرلمان
نعم.
فاذا نحن امام اشهر طويله من اعداد خطط وبرامج وقوانين سوف تظهر للملا وتبعث او ترسل الى البرلمان بعد اقرارها بمجلس الوزراء. يعني انا برايي من هون للصيف ما في شيء استثنائي حيحصل.
لفتني شغله بموضوع البيان الوزاري الشق الاقتصادي اللي عم نحكي عنه استاذ منير انه ما في تطرق رغم انه حكيوا بموضوع الفساد كمان باختصار ما تطرقوا لموضوع محاسبه ومساءله. وكنت حضرتك باكثر من مقال احنا متابعك طبعا باللوريان لجور كمان تطرقت الى هذا الموضوع الى اهميته. اذا ما كان في محاسبه مساءله يعني ما في ردع يعني لا امكانيه لاصلاحات وبناء اقتصاد جديد.
نعم.
هيدا كيف تقرا؟
نعم. اليوم فيها 70 مليار خسائر
نعم
في حدا مسؤول عنه وفي عدة نظريات بالبلد عدة سرديات
نعم.
البنوك بتقول نحن حطينا فلوسنا بالبنك المركزي وهو طيرهم وعطاهم للدولة. وفي حدا بيقول كمودعين بيقول أنا حطيت فلوسي بالبنك أنا شو دخلني أنا ما حطيتهم بمصرف لبنان أنا البنك لازم يرد لي فلوس
هو المسؤول تجاهه.
تمام. في حدا بيقول إنه الدولة أهدرت الأموال، في حدا بيقول إنه الكهرباء أهدرت الأموال 40 مليار، في حدا بيقول إنه في فساد بوزارة المالية التي عليها أن تجبي كما يجب وبالتالي فيها مزاريب هدر وفساد إلى ما شاء الله. في حدا بيقول رياض سلامة هو المسؤول، في حدا بيقول لا المجلس المركزي الحاكم مع نوابه هن المسؤولين إلى آخره إلى آخره، في حدا بيقول لجنة الرقابة على المصارف. طيب شو الفيصل بين كل هيدي السرديات؟ هو التدقيق. منجيب شركات دولية متخصصة تجري تدقيقا أين يجب أن نعرف الأرقام الدقيقة، بتعملنا تدقيق جنائي أو مش جنائي، محاسبة حتى.
عندنا كان محاولات سابقة، شو نتيجتها؟
تمام. أنا كصحافي أو كمواطن ما بدي حلول ترقيعية، وما بدي على طريقة أبو ملحم، مع احترامنا لأبو ملحم، أن تبويس لحى
ولا تدوير زوايا،
ولا تدوير زوايا، ولا بدي عفى الله عما مضى.
صحيح.
ليش بدي ما بدي عفى الله عما مضى؟ لأنه طلعنا من الحرب الأهلية، إجوا هني عملوا قانون عفو عن حالهم وحكمونا.
مزبوط. وهلا عم بيجربوا يعملوا نفس التجربة.
تمام. هلا بدهم يعملوا عفو مالي عام. العفو المالي العام ما بنعرف شو صار، يعني الكارثة ممكن تتكرر.
مزبوط.
إذا ما عرفنا شو صار وحسبنا المسؤولين، حطي بحسابك على جيلنا أو على جيل أولادنا تتكرر نفس الأزمة، لأنه ما تعلمنا من الدرس.
ما في رد على أنه.
بالضبط. فإذا الجواب على هالسبعين مليار مين يتحملهم؟ حدا بيقول لك بالدرجة الأولى المصارف، حدا بيقول لك لا بالدرجة الأولى الدولة، حدا بيقول لك الآخر. يجب أن يكون هناك تدقيق وفقا للمعايير الدولية، وحصلت بدول كتير بالعالم. أكثر دولة تذكر كنموذجية أيسلندا، تقريبا حصلت أزمة بتشبه أزمتنا إلى حد ما. شو عملوا؟ عملوا عدة لجان تحقيق وتدقيق على عدة مستويات، وفورا طبعا أقروا كابيتال كنترول من اليوم الأول، شكلوا لجنة تحقيق برلمانية ذات صلاحيات قضائية، القضاء اشتغل، جابوا 30 خبير من برا عندهم خبرة بهيك نوع من الأزمات والتدقيق، بغضون أقل من سنة حطوا آلاف الصفحات وحددوا مسؤوليات، وناس فاتت على الحبس، وناس اتحاسبت، وتم حصل استرداد للأموال، حصل إلى آخره. يعني في تجارب بالعالم ممكن.
مزبوط. قادرين نحن نستفيد منها.
تمام. ليش ما بنعملها؟ قصدي يقول كل واحد متمسك بروايه، المصرفي بيقول لك انا مش دخلني، انا حطيت هالفلوس عند الدوله هي طيرتهم. الدوله بتقول انا ليش، وين طيرت الدوله؟
بس المصرف مسؤول عن تقدير المخاطر كمان قبل ما يتاجر او يستثمر باموال الشعب ولا
مليون بالمية. بس في خضم خلافاتنا
نعم
على الحقيقه لاسباب مختلفه، منها المصلحه ومنها الطائفه ومنها التواطؤات ومنها المافيا ومنها الى اخره، بدنا حدا جهة خارجية معترف فيها في التدقيق الجنائي تجي تجردنا هالأرقام.
مثل مين كلها. مثلا
في شركات كتير، في كرال مشهورة بالتدقيق الجنائي، في شركات محاسبة،
لأنه في بعض الشركات اللي تعاملنا معهم بعدين بيّن عندهم فضايح.
تمام. من اليوم منشوف نحن أيسلندا شو عملت.
ما عندنا خبرة نحن محليين مستقلين، خبرة محاسبة قادرين بيعرفوا، مثل ما بيقولوا نحن أدرى ببيتنا الداخلي شو في عنا مشاكل.
نعم.
ليش بدنا نجيب ناس من برا؟
ولكن يجب أن يتركوا يعني بصلاحيات واسعة لفتح كل الأوراق. في أوراق ما حدا عنده مصلحة يفتحها.
مزبوط.
بدليل
من الخارج بيفتحوا.
شركة ألفاريز أند مرسال قالت انه رياض سلامة تحجج بالسرية المصرفية وما اعطانا معلومات. فهون بنيجي على نقطة، وهيدي انا بتوجه فيها لنواف سلام، هل عندك حكومتك عندها قدرة الكشف الكامل للسرية المصرفية عن الجميع؟ ايه او لا؟ اذا ما عندك قدرة سلامتك ما حتعمل شيء، حتضلك تفتش عن حلول ترقيعية، ومش هنعرف المسؤول مين ومين هرب ومين استفاد ومين أفسد.
يعني حيالله شركة تانية ممكن تجي إذا ما في قرار للمحاسبة ما بنعطيها معلومات.
تمام. فإذن بهيك حالة ليش تفقلنا بجوزيف عون ونواف سلام؟
لماذا؟ يعني التفاؤل مش بمحله إذا ما عملنا إجراءات.
أنا على الصعيد الشخصي تفقلت فيهم لأنه اعتقدت، وبعدني إن شاء الله بعتقد، أنه حيفتحوا الدفاتر كلها. إذا ما فتحوا كل هيدي الدفاتر، الرئيس جوزيف عون والرئيس نواف سلام هن شو بيختلفوا عن المنظومة السابقة؟ سلامتك ما بيختلفوا شيء. هنكون ضعنا فرصة جديدة للبنان واللبنانيين، وحنرجع على السيرة القديمة الكلاسيكية المعروفة اللي أنه ما حدا مسؤول وبتضيع الحقيقة.
في شوية تناقض أستاذ منير يونس باللي عم نسمعه واللي عم نقرأ، بوقت بيقولوا لك أنه أو بنلمس وكأنه عم بيجربوا يعملوا سياسة عفى الله عما مضى، بنرجع عم نسمع أنه في أزمة حكم وصلتنا للانهيار، وهلأ في نغمة الحريرية السياسية سبب الانهيار الاقتصادي. طب هيدا التناقض اللي عم ينحكى فيه معناتها ما في نية أنه نحن عن جد نوزع مسؤوليات.
حريرية سياسية ولا غير حريرية سياسية؟ الحريرية السياسية كانت من أوائل التسعينات لل 2005 سنة اغتيال الرئيس الشهيد رفيق الحريري، كانت هيدي هلا اجى سعد الحريري
بعدين. يعني ما في نيه مزبوطة قصدي اقول
ايه قصدي لا حتى نعم. بس اوقف عند موضوع مين المسؤول
نعم.
بعدين بعد 2005-6 دخل على الحكم حزب الله والتيار الوطني الحر
نعم.
شو غيروا بالسياسات التي كانت قائمة هن كانوا عم يقول اليوم البعض بيقول انه الحريرية السياسية هي اساس الازمة تمام نعم. طيب في احزاب تانية فاتت على الحكم
نعم.
من بعد 2005-6-7
نعم
هي تقريبا كفت بنفس السياسات التي كانت قائمة
نعم.
فإذا ما في حدا يتهم حدا أنه هو المسؤول بعينه
نعم.
اليوم نحن وصلنا لهون ما بدي أنا أوجه اتهامات سياسية لفلان وعلان والكهرباء
لا أكيد عنها. نحن ما بدنا اتهامات
لا سياسية لا أقول لك ما اليوم اللي ماشي بقى أنه الكهرباء تيار أنه الحريرية مش عارف شو أنه حزب الله هو سطع الدولة والقرض الحسن وكذا كله هذا قد يكون صحيح
نعم.
بس شو الفيصل فيه هو جهة محايدة دولية تدقق في كل هذه الأرقام ومنا صعبة بالآخر في قلوب
إذا من نعطي المعلومات والأشياء المطلوبة بنوصل لنتيجة طبعا
لا هي بسيطة كل الموازنات العامة مرت في البرلمان وعندها قيود منا سر وفي كل القيود المصرفية بين المودعين والمصارف وبين المصارف ومصرف لبنان كمان فيها قيود قصدي يقول منا مستحيلة التدقيق في كل هذه الأرقام ومن جهة محايدة لحتى تعطينا خلاصات ممكن تقولنا والله انتو صرفتوا مصرياتكم على دعم سعر صرف الليرة وانتو يا لبنانيين استفدتوا من دعم الليرة اشتريتوا بيوت وعملتوا سافرتوا وان شاء الله تقول لا الهندسات المالية اللي حصل فيها تربح بعشرات المليارات اجوا هالأصحاب المصارف هالأرباح كيشوها وطلعوها لبرا ونحن علقنا بالفخ وهن صارت أموالهم برا ويمكن حدا يقول لك ايه ما هروب الاموال وانا اميل لهذا الراي بحكم متابعتي اليوم عم نحكي عن هروب الاموال من بعد 17 تشرين
مزبوط
متابعتي للارقام بتاكد انه هروب الاموال بلش من خريف ال17 من يوم ازمه سعد الحريري في السعوديه تسربت معلومات داخليه لمجموعه ناس مش الي والك هني
اكيد للكبار
وهيدي جريمه لانه هيدي افاده من معلومات مميزه داخليه
نعم.
وبلشت المليارات تطلع يعني هجره المليارات بلش من او من ال17 لتاريخه فالفايز انه الحد الفاصل هو 17 حبيت تشرين
هجره مش تهريب
الحد نعم. الفاصل بتقول لك 17 تشرين لا حبيبي الهجره الاموال
بلشت من قبل
واللي عندهم معلومات وعارفين انه النظام المالي حيوقع هن كانوا الاسرع على اخراج اموالهم وانا وانت علقنا بالسيستم ما عندنا اليوم عم ناخد 300 و400 و500 بتصدقوا علينا يا عيب الشوم عليهم طبعا
زادون هلا
يا لطيف يعني اغتنينا
هلا لازم نعمل احتفالات بالشوارع
ايوه انا بتفاجئ انه الناس بتقول لك واو ايه عظيم وكذا اوف كيف تفكر
هيدي مثل قصه جحا ومشكلته بالبيت صار يزيدوا له قصص حتى بس رجع تخلى عن الدجاج والحمار والديك قال خي صار الوضع احسن
بالضبط
للاسف طيب استاذ منير يونس اليوم تاختم هذا الموضوع روح معك على اعاده الأعمال. إذا بدي أربط بقصة المحاسبة والمساءلة هل يكفي أنه يدفع الحاكم السابق كفالة ويطلع حتى تكون انحلت مشكلته وأزمته بغض النظر عن أنه في كتير شخصيات يجب أن يتم التحقيق معها وكله مفرمل حتى الساعة
إمكانية إخراجه بكفالة هناك قانونيين بيقولوا حقه بانتظار المحاكمة بس لأنه قصة رياض قصة لا تشبه أي قصة أخرى وفيها المليارات وفيها مخزن أسرار هائل يفترض أنه عند المحاكمات العادلة والشفافة أنه نقدر نعرف حقائق أخرى غير أنه هو تربح بأربعين مليون نحن أزمتنا مش أربعين مليون
مزبوط ما هذا
نحن الفجوة أو الخسائر هي تقريبا 60-70 مليار دولار
نعم.
رياض هو الأقدر على أنه يعرف لأنه مرت الأموال معظمها في مصرف لبنان فهو الأقدر على أنه يشرح لنا بمحاكمة علنية يدافع عن حاله ويشرح لنا كيف أهدرت هذه الأموال هيكون هو جزء من هالرواية اللي كنا عم نبحث عنها من شوي وقد نأتي على من تنفع وتربح بشكل غير مشروع وما أكثرهم في هذه الدولة الفاسدة إذا كان هناك من حماية للرياض أن يتجرأ ويفصح بمحاكمة عادلة وحماية أمنية مشددة وقضاء عادل جيد اليوم مع وزير عادل جديد اسمه عادل نصار يؤمن الحد الأدنى للقضاة المستقلين المحميين حتى يقدروا يمشوا بهيك محاكمة للآخر عندنا أمل هلأ نوصل له إيه أو لا ما بعرف، ولكن الرياض حقه الطبيعي يطلع بكفالة ثم، ولكن هذا ما بيعني إنه انتهى الموضوع.
نعم.
بده يرجع يجي على التحقيق على المحاكمة لأنه في مضبطة اتهامات.
نعم.
في عمولات عم نحكى ب 44 مليون ذات علاقة بقضية أوبتيموم اللي أنا كشفتها بكل تواضع لأنه ما كان حدا عارف فيها، أنا اللي كشفتها وبعدين بنداء الوطن
صار اللي صار مزبوط.
نعم. هل القاضي يضم قضية فوري اللي فيها 330 مليون دولار؟ ما كمان في قضية قديمة اسمها فوري لازم القاضي حلاوي يضم هيدي على هيدي. ثم في غادة عون عم تعمل قضايا، ثم في إيلانا اسكندر كمان عم تعمل، هذا كله لازم يكون ضمن ملف واحد أمام محقق كل أو قاضي كالقضاة الإيطاليين اللي كانوا ذات جرأة عالية وشجعان اللي أنهوا المافيا أو أنهوا جزء كبير من المافيا. كانت المافيا كل ما إجا قاضي تقتله.
لا نحن عنا بيصير في يعني مخالفة بالتعيينات لنوصل القاضي اللي بيحكم مثل ما بدنا.
مشكلتنا نحن تشبه كتير مشكلات بالعالم، في المافيا الإيطالية كظلت عشرات السنوات متحكمة بمفاصل أساسية بالبزنس وحتى بالدولة وبالتهريب وبالقتل وكانت دولة إيطاليا عاجزة أمام هذه المافيا لأنه مجرمين.
نعم.
كل ما نحط قاضي قتلوه، إلى أن إجا قاضي نسيت اسمه أخذ على عاتقه
وأخذ الضجة قضيته كتير وقتها
بالضبط.
نعم.
وفكك جزء أساسي من هذه المافيا، واليوم إذا بنذكر إيطاليا ما بيخطر عبالنا المافيا اللي كانت تخطر عبالنا قديما، قد تكون موجودة بمكان ما، ولكن المافيا الأخطبوطية المتمسكة
الدولة العميقة
بالضبط. نحن اليوم بهذا المشهد بدي غامر وقول وعلى مسؤوليتي، نحن ممسوكين من أخطبوط فساد هائل
ممؤسس
بالضبط خارق لكل الطوائف بكل المطارح موجود، وفي تواطؤات بينهم كلهم هودي. مين يفكنا من هيدا الأخطبوط غير القضاء المحلي؟ طيب إذا ما فكنا القضاء المحلي أنا في أكد لك هيجينا من برا، هقول لك كيف
إن شاء الله.
إيه هيجينا من برا، محاكمات الرياض ستفضح ستفسح عن مزيد من المعلومات.
نعم.
في ناس مش منتبهة إنه اليوم في واحد اسمه ترامب، إذا ما حصل شيء حقيقي بلبنان
خطير جدا.
إيه. إذا ما حصل شيء حقيقي بلبنان في ورق عدة أوراق بإيد ترامب، أول شيء في يمنع يقول لهم للدول المانحة ما تمنحوا لبنان.
مزبوط.
بديش سمي أسماء بيأتمروا، ها يعني إذا قالوا للدولة الفلانية ما تمنح لبنان ما بيمنح لبنان.
وعلى إعادة الأعمار السلام.
تمام. إذا بكرة بربيع 26 عند استحقاق إعادة تقييم لبنان بالقائمة الرمادية لازم نحن نعمل إجراءات
نطلع من القائمة الرمادية مش روح على السوداء.
تمام. إذا من هون لوقتها
نعم
ما حصلت هالإجراءات وبقي البنوك زومبي وبقي في شيء اسمه القرض الحسن وبقي في شيء اسمه الكاش إيكونومي وبقي في التهريب والآخره والتهرب الضريبي وكل هودة، بيجي ترامب بيقول لك حطوهن على القائمة السوداء. بتعرف شو بيعني هذا؟
خلص عزلنا لبنان اقتصاديا.
ايه. نحن عايشين على التحويلات تقريبا.
نعم.
هو 7-8 مليار نحن عايشين عليهم، هن اللي بفوتوا على البلد وبيعملوا هيدا الدورة. إذا انقطع هذا المصل نحن صرنا بحالة يرسى لها.
بس ما في حدا بالبلد عنده مصلحة أنه نحن ينقطع عنا هيدا الشيء؟
كلهم لازم يخافوا. بس تحكي معهم بقول لك ايه المشكله مش عندي، عند القرض الحسن. بقول لك لا عند البنوك الزومبي اللي عم الكاش ايكونومي، عند البنك المركزي المنو شفاف. ما هو كل واحد بلبنان عم يكبه بمطرح.
مزبوط. بتقاذفوا المسؤوليه
واستسهلنا هالرياضه الوطنيه. صدق عنا اياك رياضه كل واحد.
حبيت التوصيف رياضه وطنيه.
ايه انه ايش خلي هذا هو في هذا في شو اسمه ما انا مش ممثل عادل كرام.
مزبوط.
ما انا
ابو رياض.
ابو رياض يعني اوكي ما يعني طيب وبعدين
مشان هيك بدنا حدا يوزع مسؤوليات بشكل صحيح. بس مشان هيك عم بتحذر حضرتك من مشكله عفى الله عما مرة.
انا اعول على عده وزراء في هذه الحكومه واولهم وزير العدل الشيخ عادل نصار.
نعم.
لانه يبدو من شيء مش يخبى كفاية هو. تمام. اعول على انه يعمل تشكيلات قضائيه جيده من هالقضاة المستقلين ويعمل ويعرف انه في هالمدعي العام المالي هذا لازم يكون شخص من نوع معين يختلف عن علي ابراهيم، القاضي المدعي عام التمييز يختلف عن الحجار، عم سميهم لانه انا تعرضت لتحقيق 6 ساعات ظلما وعدوانا من هذا القضاء الموجود. قال أنا مسيت بالمكان المالي للدولة. تخيلي يعني
في تشفي للأسف.
أنا وست ساعات تحقيق شو عملت أنا؟ قال أنا عم بمس بالمكان المالي للدولة.
وتبين أنه معك حق فيما بعد.
وقال أنا عم ابتز رجال أعمال ابن أمه بهيدا البلد يقول لي عطانا دولار. حكي فاضي تعسف هيك. لو بتصدق لو في وراي شيء بتركوني كانوا كنت تخيل.
لا بالعكس بدهم اياك بدهم يكمشوك على خوانيقك لانك عم تكون صوت الحق.
لو مسكين شيء علي ما خلوني. قصدي اقول لك هذا القضاء انا لا اثق به لاني انا جربته. انا شخص ما عملت شيء خضعت لتحقيق تعسفي 6 ساعات على شو؟
تحديدا المالي يعني.
بديش فوت بالموضوع الشخصي عم بس عم بعطي مثال انه اليوم وزاره العدل سوري فتحت هلالين شخصي بس
لا بس أنا بهمني الناس بهمها تسمع لأنه كيف بدها تعرف أنه عم نحكي حقيقة إذا ما في اختبار شخصي عم نخبره.
هيدي الناس قالوا أنه هذا اللي عامل العامل الكبير فلان. طيب حبسوني لقوا شيء علي كما كلام فاضي ما له معنى. anyway. في عادل نصار يفترض يعمل التنقلات التشكيلات إلى آخره. ما كلنا عم نشكي من هالأعناق الاختناق الممسوكة بالقضاء.
كربجين صحيح.
هذا تابع لفلان وهذا تابع لفلان. تمام. هل عنده قدرة وزير العدل يعمل هالتنظيف ولو بالحد الأدنى؟ لأنه شوف التعيينات مهمة بلبنان. بالآخر الوزير بفل.
مزبوط.
بس المدير العام بيبقى.
هن اللي بيبقوا. مزبوط.
الوزير بفل المدير العام بيبقى إلى آخره. فإذا عنده فرصة حكومة نواف سلام. في أكثر من 100 موقع شاغر بالبلد مواقع فئة أولى أنه يضخوا دم جديد جيد غير فاسد يبقى حتى يدير هذه الدولة بالعدل والقانون والحق إلى آخره.
نعم. بدي في أسئلة بس يمكن ما رح نلحق نطرحهم
أو مش عم بعمل دعاية لعادل نصار انتبه.
لا نحن عم نحكي
لأنه في وزراء آخرين عندهم كفاءة
طبعا بس هلأ لأنه اتطرقنا لموضوع القضاء والعدالة. نعم. وبطبيعة الحال
حتى عادي يفكر أنه
لا بطبيعة الحال بدك تحكي حيث من هو مسؤول.
لا أنا عم حط قدامه تحدي ما عم بعطيه كادو.
على كل حال كل الوزراء عندهم تحدي.
إيه ما عم بعطيه كادو من مكان يكون
ولا تحدي أقل من الثاني.
أنا أقول له أتحداك تعمل تشكيلات قضائية تشيلنا من هيدي الجورة اللي احنا فيها.
ان شاء الله على كل حال نحن بدنا هيدا الشيء. استاذ منير يونس الوقت دايما هيك بدهمنا مش هيك ما رح قدر اخذ اسئله المستمعين بس انا بهمني ضوي معك على نقطه كمان كتير اساسيه. في نقطتين اذا بنلحق نحكي فيهم موضوع اعاده الاعمار وموضوع علاقتنا او تجدد الحوار والمفاوضات مع صندوق النقد. بموضوع اعاده الاعمار لاحظ البيان الوزاري انه بدنا صندوق فيه شفافية. بعد عنا جرأة نعمل صناديق نحنا هي أول شغلة. تاني شغلة ليش الدولة اللبنانية بدها تتعهد إعادة الأعمار قبل أن تجري محاسبة ومساءلة لمن تسبب في دمار لبنان؟
صحيح. بدي انطلق من كلام قاله الدكتور جعجع وقت اللي طلعوا لعنده الوزراء.
نعم.
وقال لو لم يكن هناك وزارة للمهجرين لكان يجب خلق وزارة للمهجرين. سألوا ليش؟ قالوا اليوم نحنا عنا هالدمار الهائل بالمساكن وناس بمئات الالاف خارج بيوتها. دكتور جعجع بيقول لانه الوزير هو كمال شحاده من القوات يجب حصر الانفاق على الاعمار بهيئه الوزاره. طبعا حيعاني من ازدواجيه في مجلس الجنوب من هون هيئه الاغاثه من هون الى اخره. هذه لازم يحلوها. انا مع مركزيه الانفاق بمكان واحد شفاف ويكون تحت التدقيق. وأنا أطلب شخصيا أن يكون هناك مدققين دوليين من المانحين. بمعنى إذا السعودية حطت
تبعت مدققين ومراقبين
تبعت مدققين بتقول لي يا سيدي ما سيدي خلاص انسى السيادة.
لا فينا نحافظ على السيادة مع مراقبين.
مرحبا السيادة إنه الامكا فوقنا بطل في سيادة. إنه نقبل الامكا فوق ما بنقبل مدقق بالوزارة. أنا بقبل مدقق مالي بالوزارة من برا يعني عادي ما فيها مشكلة. فإذا وبدنا حل سياسي سريع عملي ببرنامج واضح لنزع السلاح لأنه ما حدا حيعطيك فلوس طالما في سلاح
لأنه ما في استقرار.
خلينا نكون واقعيين. ما في دول خليجية اليوم بتجي بتضخ المليارات بهيدا البلد وإذا عندها شرط السلاح. هيدا الواقع. وترامب معهم. تمام. فإذا بدنا نحن نعمل هالجوب الداخلي هذا نحاسب من أطلق هذه الحرب. هذا بروسيس تاني. منهم من قضى صاروا بعالم تاني ومنهم ما هو موجود. هذه قصة بروسيس تاني تاخد مجراها إذا كان هناك من يعني ضرورة لمحاسبة هؤلاء.
احنا بحاجة كمان لتنظيم علاقاتنا الخارجية مع ناس إلهم علاقة باللي صار معنا.
تمام بالضبط. فإذا نرجع لموضوع الأعمار. إذا توفرت كل هالعناصر اللي لها علاقة بالاستقرار وحل السلاح وكل هالكلام هذا، حيث تشجع الدول المانحة والمقرضة وخصوصا الخليجية منها على أن تضع في هذا الصندوق، سواء كان صندوق مستقل أو في وزارة المهاجرين، أن تضع مالا وتراقب كيفية انفاق هذا المال. وسمعت أنا أنه ترامب بالتفاهم مع السعودية عم بيحضروا لمؤتمر ضخم لإعادة إعمار غزة، سوريا ولبنان.
نعم.
بس هذا بيخوفني شوي.
لماذا؟
لأنه الورشة بسوريا أكبر وغزة عندها أولوية كمان. يعني أنا خايف يطلع لبنان بالدرجة الثالثة. في مصالح استراتيجية بسوريا قد تستقطب الأموال أكثر من لبنان.
مثل شو؟
سوريا ضخمة.
بس كمان موقع لبنان الاستراتيجي والجغرافي مهم جدا تمام. لكل المنطقة.
نحن كحكومة نواف سلام لازم يكونوا قادرين.
نستغل هيدي الورقة.
بالضبط، لازم يكونوا قادرين على إنه يكونوا حاضرين بهيدا المؤتمر لا يعني موضوع لبنان المهم بالجيوبوليتيك العام وبمكانته وتاريخه إلى آخره. هي عنا أوراق كتير لازم ندافع عنها.
يعني حتى طبيعة النظام اللبناني بتسمح لأنه الأشخاص اللي بدون يجوا يشتغلوا بإعادة الأعمار يكون استقرارهم في لبنان مش بسوريا ولا بغزة.
تمام بالضبط. وبناء مناخنا يعني نحن
يعني عنا أوراق لو نعرف نستعملها.
ايه بالضبط.
نعم.
فهذه شطارة حكومة نواف سلام. البنك الدولي قال أنه هو سيضع في المرحلة الأولى 250 مليون دولار بهيدا الصندوق. الفرنسيين اللي كانوا عم يحضروا لمؤتمر الأعمار بيقولوا قد نحصل على وعود أولية من هون لسبتمبر ب 750 زائد 250، يعني في احتمال يكون في وعود قبل آخر السنة بمليار دولار، ولكن هذا لا يكفي.
أكيد نحن عايزين فوق ال 220 مليار.
فبالتالي موضوع الأعمار له بروسيس خاص فيه لازم يمشي، بس مربوط بالأمن والسلاح.
هذا أول تحدي بالنسبة للعهد الجديد على كل حال.
وحكينا عن تحدي 60-70 مليار مزبوط. اللي هن وثم بس ترتبي كل هذه الأوراق بدك تروحي للتفاوض مع صندوق النقد، وهلا نحكي فيها
صندوق النقد لأنه هيدا آخر 3-4 دقائق رح نحكي فيه. حكي وزير المالية أنه ممكن يجوا بأدار على لبنان وفد من صندوق النقد، بس كمان مصادر صندوق النقد عم بتقول أنه كل الإصلاحات اللي انطلبت بعد ما تحققت وهن عندهم علامة استفهام حول إمكانية تحقيق هاي الإصلاحات، وعملوا إشارة على أنه القطاع المصرفي بلبنان حجمه مضخم ونحن مش بحاجة لأكثر من 12 مصرف بظل حجم اقتصادنا، ولا وطرحوا كمان يصير في إذا بدك مصارف أجنبية عم تشتغل بطريقة أو بأخرى. قديش نحن قادرين نحقق هذا الشيء؟
أول شيء كان في عنا نحن أكثر من 40 بنك عايشين على فقاعة وانفجرت الفقاعة. نحن اليوم يعني صغر اقتصادنا من 55 مليار ل 22 مليار. كان عندنا 40-45 بنك على حجم اقتصاد 55 مليار وعلى تحويلات مغتربين ب 7-8-9-10 مليار. اليوم صار ناتجنا تقريبا 22 يعني، والتحويلات لا تذهب الى البنوك، لا تذهب الى الاستهلاك والخزينة. هل نحن بحاجة لهذا العدد من البنوك؟ اكيد لا.
يعني معه حق صندوق النقد.
اي اكيد لا. بس المشكلة بلبنان وين؟ كل اصحاب البنوك بدهم يضلون قاعدين على الطاولة
لأنه عندهم ارتباطات سياسية.
عندهم ارتباطات سياسية وبعتبروا أنه نحن جايين على بوم اقتصادي. فهني بدهم من هالكعكة، وكمان ما بدهم تصفية في بنوك، ما بدها تصفية لأنه بتخاف بإجراء التصفية بعض القوانين بإجراء التصفية إذا كان هناك إفلاس احتيالي بسموه، هو مسؤول
أموال.
مسؤول بثروته. المصرفي مسؤول بثروته الخاصة. فلذا بيقول لك أنا لا ما عندي إفلاس، خليني قاعد على الطاولة، لأنه إذا أخذوني على الإفلاس الاحتيالي حيشلحوني ثروتي. فلذا بتلاقيهم كلهم عم يتحركوا من صغيرهم لمتوسطهم لكبيرهم إنه يضلوا موجودين.
طب سؤال أخير لأن خلص الوقت، في يصير دمج من دون يعني بنقدر نلاقي حلول وعلاجات؟
هتصير غصب عنهم.
بدها تصير
غصب عنهم. مش
بس المبالغ اللي بده يعطينا اياها صندوق النقد غير كافي، نحن بحاجه لاموال اكثر بكثير. هون بيجي دور الاستثمارات.
الصندوق بيعطيك ما يشبه التصديق.
نعم.
على انك بلشت اصلاحات وهو عم بيراقب وبيعطيك ورقه حسن سلوك اذا بدك، بتاخذيها لعند جماعه اليورو باند بتقولي لهم اصولي 75%
وانا اعاده
وبترجع بتروحي على الاسواق الماليه الدوليه انه انا صرت تقريبا سمعة المالية نظيفة، إذا بدكم فيكم تقرضوني. هلا نحن ما فينا نقترض من الأسواق المال، نحن متوقفين عن دفع. إذا بدنا نضطر نروح نجيب لنا مليارين ثلاثة باليورو بوند من جديد، لازم نمر عبر صندوق النقد وإعادة هيكلة الدين. فإذن فكرة إنه إيه ما الصندوق حيعطيك 3 مليار شو بيعملوا لك، لا، هن مش 3 مليار،
مش المبلغ، هو آلية العمل.
الاتفاق بيسمح للصندوق يراقب لك الإصلاحات، لأنه أنت مش منك قادر تعملهم لحالك، لو قادر تعملهم لحالك كنت عملتهم.
مزبوط.
أنت من سنة 2002 من أيام باريس 1 و2 وأنت عم تتحايل وما عملتهم، بدك رقيب عليك.
مزبوط.
الرقيب عليك هو صندوق النقد. ثم هذا الاتفاق بيساعدك مع حملة اليوروبوند اللي بدهم منك هلا 45 مليار، حتتفاوض معهم وتقص 3/4 هذا الدين. تمام. وانت افترضنا بالسنوات الجايه بحاجه لمليارين ثلاثه لسبب ما، صار فيك تروح على ستوك ماركت وتطرح اوراق جديده وتقترض من دون الصندوق، كلها ما فيك تعمل.
ما قالوا عظيم. انا كتير بدي اشكرك الكاتب الاقتصادي والصحافي والباحث الاقتصادي استاذ منير يونس، دايما حلقاتك غنيه وبتحطنا على السكه المزبوطة. يعني ما في ناس بتجرب هيك، بتجرب تخبر اخبار من السياسيين بيحيدونا عن الحقيقه، انت بترجع بتاخذنا
لذا الازمه تطول. ما هذا الكلام التحايلي عم بيطول الازمه.
مزبوط. ما عم نروح معك على الكواليس حتى نشوف شو عم بيصير في طبخات لحتى نعرف. شكرا كتير لك.